الرحمة اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل، يهديه طبيب عيادتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الجميل وعيادتنا، عيادة الرحمة، العيادة المفضلة إلى قلوبنا جميعا. نفع الله بنا المسلمين بهذه القناة الجميلة، وبإذن الله الكريم النهاردة هنتكلم على أمراض الشتاء وكيف نتغلب على أمراض البرد. احنا دلوقتي في حالة تغير أجواء، في ناس كثير جدا. في بداية الحلقة هنتناول بعض الأخبار الحديثة في عالم الطب، الناس اللي يعني اللي بتتناول مجموعة من الفيتامينات زي فيتامين سي لمنع ظهور أعراض البرد عليها أو لرفع المناعة. حقيقة هذا الكلام بإيجاز، مفيش أي شيء في الدنيا يرفع المناعة أكتر من النوم المبكر، النوم المبكر وعدم امتلاء البطن، عدم امتلاء البطن والنوم المبكر. هنتكلم برضو على فيروس ألف اللي هو بينتشر في أمراض الشتاء، هنتكلم على بعض النزلات المعوية الخاصة بفصل الشتاء، خاصة التيفود أو السالمونيلا والسالمونيلا الباراتايفي اللي بتبقى بتنتعش في أو بتبقى موجودة في أنواع البيض اللي هو ما بيبقاش تم طهيه جيدا. هنتكلم على كل هذه المعلومات، هنتكلم ان في بعض المشروبات الغازية او الناس اللي هي بتكثر في مادة الاسبرتام، احنا عارفين قبل كده تكلمنا على مشاكلها الكتير، انها وجدوا انها ايضا بتزود الاكتئاب. فالناس اللي بتتناول هذه الادوية وجدوا بالملاحظة ان الناس اللي بتتناول ادوية الضغط اللي فيها مادة الاتينولول، الحاجات اللي من هذا القبيل ما اطلق عليها البيتا بلوكرز، وجدوا ان ليها النفع سبحان الله شديد، وجدوا ان ده بيقلل مرض الالزهايمر. سبحان الله، يعني رب الاسباب يعني كل يوم بيورينا جزء من عظمة الخالق. احنا بنشوف حاجات لم تكن متوقعة في أشيائنا، وهي عكس ما نطلق عليه المنطق. فيعني القدرة، قدرة الله يعني اللامحدودة، كل يوم مع التطور هذا العلم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيورينا آياته في هذا الإنسان. يعني أو يعني مهما تعمل يا ابن آدم، قدرة الله فوق كل شيء. وجدوا أيضا ملحوظة غريبة، إن الأسر اللي فيها الناس الأطفال اللي عندهم مرض الصرع، وجدوا إن أهليهم وذويهم يعني الناس المحوطين بينتشر عندهم نفس الجين، نفس جين الصرع، وجدوا إن هو الجين اللي بيعمل الصداع النصفي. سبحان الله، يعني ده اللي نقدر نقوله. الكبد الدهني، احنا كل دي بنتناقل اخبار حديثة، الحديث في العلم كل ده ما هو حديث، كلها اخبار متناثرة، ولكن دي يعني حصيلة اخر 3 أسابيع من العلم، ما اطلق عليه علم وما وليس منشورات طبية فقط وليس ابحاث علمية فقط، لكن ده اللي كتب العلم الجديد وتم نشره في الدوريات العلمية في الكتب الطبية، يعني خلاص بقى جزء من الطب، وتتنقل وكالات الانباء زي البي بي سي والسي ان ان على انه حاجات يعني حديثه في هذا الـ يعني الانباء الغربيه، لكن يعني الكلام ده اصبح طب نهائي وليس مجرد بحث. وفي حاجه لطيفه جدا هنتكلم عليها ايضا، هنتكلم على الشرخ الشرجي، لان ده بيكثر يعني مع الشتاء، يعني الحاجات دي بتزداد. أسئلتكم بتثرينا، نتمنى أن أنتوا تتصلوا بينا، ده شيء هيسعدنا بإذن الله. معلومة ظهرت أيضا عن الكبد الدهني، وجدوا أن كلمة كبد دهني فقط في حد ذاتها ما هيش هذا الموضوع، وما هيش زي ما كنا دايما بنتكلم فقط سكر، زيادة في الوزن، تغير في الوزن، مرض أمراض التمثيل الغذائي بشكل عام، مرض ما يطلق عليه الميتابوليك سيندروم، متلازمات التمثيل الغذائي، الأدوية اللي احنا بنتكلم عليها دايما بشكل مضطرد، ان في كثير من الناس اللي بتاخد أدوية كتير ده بيجي لهم الكبد الدهني، لكن وجدوا تحذير آخر. كل ده اللي احنا بنتكلم عليه مجرد أخبار علمية حديثة بيتم تناقلها. من هذه الأخبار إن وجدوا إن فيروس سي النوع الثالث، كما نعلم إن فيروس سي في النوع الأول والثاني والثالث والرابع، وجدوا أيضا إن والخامس والسادس، وجدوا إن النوع الثالث معاه زيادة في الكبد الدهني، ما يطلق عليه الكبد الدهني. فليس كل حد مجرد إن إحنا نقول له عندك كبد دهني إن نديله علاجات الكبد الدهني نقول له خس في الوزن، لا، ده إحنا لابد إن إحنا نعمل له تحليل فيروسات كبدية بما فيهم فيروس سي، خاصة النوع الثالث جينو تايب 3. أول حاجة في مواضيع الحلقة النهاردة، كيف نقي أنفسنا من مرض البرد، كيف نقي أنفسنا من يعني ما نطلق عليه الأنفلونزا، كيف نقي أنفسنا من الأمراض الغذائية أو النزلات المعوية الخاصة بالشتاء. ده أول يعني جزء في حلقة اليوم بإذن الله. في كثير من الناس بتتناول مجموعة من الفيتامينات، خاصة فيتامين ب وفيتامين سي، يقول لك ده هيرفع لنا المناعة وناخده بكميات مفرطة. وجدوا أن لا تأثير لها في منع ظهور البرد، يعني كل الناس اللي بتاخد فيتامين سي لا يتأثروا بمرض البرد. شيء غريب سبحان الله، يعني احنا طول عمرنا عندنا هذا المفهوم، خد فيتامين سي لمنع هذا الكلام، طب ناخد حقن فيتامين ب ايضا لمنع هذا الكلام، وجدوا ان طب خد نبات الجنسيج، خد مجموعه من النباتات من عند العطارين، كل هذا الكلام ما انزل الله به من سلطان. طب نرفع مناعتنا ازاي؟ ده السؤال المعتاد. وجدوا شيء سبحان الله، فقط الحاجات اللي بترفع المناعه وبتقلل ظهور هذه المشكله مادة الأوميجا الثلاثة والستة والتسعة اللي موجودة في زيت الزيتون، موجودة في قليل من حبات اللوز، الفول السوداني، الحاجات اللي من يعني زيت مادة الكانولي أو الكارولي أويل، وموجود أيضا في زيت الكتان، زيت بذرة الكتان. طب ما ناكل أسماك بحرية، بحرية وليست أسماك نيلية، كلما رفعنا مثل هذه الأشياء ده بيزود لنا في القدرة على مكافحة البرد. النوم الجيد، النوم الجيد، نام مبكرا واصحى مبكرا، لأن وجدوا أيضا أن أمراض النوم بتضعف المناعة، من أكتر الأشياء اللي بتضعف المناعة. إحنا كلنا مولدين بمشاكل مناعية، يعني مفيش حد فينا عندنا. وأشهر مثال لذلك أن 50% من المصابين بفيروس سي لا تحت سن 18 سنة، يعني في 50% بيشفوا، 50% لا، ما نعرفش السبب. فوق 18 سنة سبحان الله مع التغير المناعي، هو تغير جيني. فوق 20 سنة 20% فقط هو اللي بيشفى لوحده بدون تدخل طبي، يعني في حالة الإصابة. ده أحد الأمثلة، يعني ربنا بيورينا آياته في خلقه في هذا الأمر. نتمنى تواصلكم معنا، أسئلتكم هتثرينا. طيب يبقى كيف نرفع مناعتنا؟ النوم جيدا. تاني حاجة غريبة جدا، يعني احنا قلنا اول حاجة النوم المبكر، ومشاكل النوم بتعمل لنا كلام من هذا القبيل الغريب. الشاي والقهوة من افضل مضادات الاكسدة كما قلنا، مع زيت الاوميجا اللي احنا اتفقنا عليه في عناصر فيتامين دال وليس فيتامين سي. فيتامين دال اللي موجود في اللحوم، موجود في صفار البيض او موجود في بياض البيض، ده بيرفع لنا المناعه وليس فيتامين سي. فيتامين سي فقط قدرته على لما يحصل يعني لو حصل لنا دور برد بيساعد ان الموضوع يبقى اقل مشاكل ويساعد على الالتئام. يعني هو فيتامين سي موجود للمساعده على الالتئام وليس لمنع المشكله، لكن فيتامين د وجدوا مع الاوميجا ان هو ليه هذه الفايده. تاني حاجه يعني تالت حاجه في هذا الامر، احنا قلنا الاكلات، النوم، ثالث حاجة فقط لمنع ظهور البرد. عندنا الثالث والرابع. معانا اتصال. يعيد، السلام عليكم يعيد. يعيد
يا دكتور،
يا اهلا بيك،
بارك فيك يا دكتور،
الله يكرمك، اتفضل يعيد. يعيد
عامل ارتجاج في المخ.
لا انا مش سامع الصوت، ممكن ترفع صوتك وتوضح صوتك يا عيد؟
يا دكتور انا بقول سيادتك
وطي التلفزيون يا عيد، وطي التلفزيون.
ماشي يا دكتور،
اتفضل يا حبيبي، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور بالنسبه للبرد والانفلونزا دي مخليه دماغي عامله رجه في المخ، مش قادر ارجع في حيلي اصلا.
تمام.
وبعدين مخلياني نايم على طول وحاسس بدماغي دي مش 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 على جسم خالص.
خلاص انا هكلمك، انا هكمل قصة الوقاية من امراض البرد وهتكلم ازاي نعالج نفسنا من البرد. حاضر، هجاوبك يا عيد على هذا الموضوع. معانا احمد من القاهرة. يا احمد السلام عليكم. يا احمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا دكتور.
الله يكرمك.
دكتور نادتي خدت برد قديم ست ايام، اسهال فظيع قوي ومغص جامد قوي في المعدة.
تمام. عملنا عمليات قبل كده يا عيد؟
لا لا لا.
بناخد اي دواء لاي مرض مزمن؟
لا لا.
عندنا حساسيه صدر، حساسيه من اي دواء، اي مشكله مرضيه قديمه، حموضه، حرقان، بناخد ادويه حموضه؟
لا يا دكتور لا. انا خدت اللي هو ترانكشيت اللي هو بالشام بتاع
الكلى
وانتينار اللي هو المطهر.
وما زال في اسهال.
وما زال في
تمام. انا هجاوبك حالا يا عيد. يا احمد الله يكرمك يا احمد. الله يكرمك يا احمد. تفضل تفضل يا احمد. هنكمل سؤال عيد، نعمل ايه في البرد، وهنجاوب احمد في النزلات المعويه خاصه في فصل الشتاء ومشاكلها ومع الاسهال اللي بهذا الشكل. يبقى احنا قلنا اهم شيء في الدنيا النمط الغذائي، النوم الجيد، وقلنا بعض الاكلات عكس المفاهيم اللي احنا كنا بنتكلم عليها. ثالث حاجه لابد ان احنا معظم الناس يعني خاصه اللي عندهم اطفال لابد من التطعيم، لان الانفلونزا كل سنه النوع بتاعها بيتغير، ما يطلق عليه انتيجينيك شيفت ودريفت، يعني الانفلونزا اللي كانت موجوده من 20 سنه مش هي اللي موجوده هذا اليوم، متغيره، ده من قدره الله سبحانه وتعالى. يعني التطعيم بتاع السنه اللي فاتت ما ينفعناش، كل سنه بيظهر نوع جديد والتطعيم نوع جديد، خلق جديد، خلق جديد، قدرة الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يفضل أن احنا دايما نطعم. مفيش خلق في هذا العصر من مشاكل الانفلونزا. في نوع حاجة، نوع رابع من الحاجات اللي بتتعب المناعة وتضعف الجسم. أخطر حاجة في الدنيا ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. الامتلاء في البطن من أكتر الأشياء اللي بتعمل لنا حموضة، انتفاخ، امتلاء، تعمل لنا حاجات من هذا القبيل، ومن أكتر الحاجات اللي بتقلل المناعة وتدينا دايما شعور بالخمول. أمراض النوم والامتلاء من أكبر المشاكل في كل الأشياء، يعني لكن وجدوا أن ليها تأثير خاص جدا في أمراض ضعف المناعة وأكثر عرضة لنقل الفيروسات بشكل عام، يعني النحيف السريع، كل الكلام ده بيرفع القدرة، يعني قدرة المناعة، عكس كل المفاهيم اللي احنا كنا بنقولها هناكل أشياء من عند العطار، هناخد حاجات من هذا الكلام. لكن طبعا الغذاء الصحي، الإقلال في الدهون، الزيت، السمن، السكر، الإقلال في المؤكسدات، ده من أكتر الحاجات أيضا، يعني المؤكسدات دي من الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل من هذا القبيل. أحمد كان بيكلمنا على الإسهال. الإسهال ده ليه عندنا يعني ثلاث عائلات. علشان نوجز عليكم في قصة الإسهال، في اسهال يصحينا من النوم نخش الحمام اكتر من مره. في واحد كان عنده اسهال خد دواء خف من الاسهال لكن جاله اثر جانبي من الدواء، وده اللي احنا عايزين ننبه ليه، لان الاسهال لابد ان احنا نعمل تحليل ثلاث عينات براز، ولازم نشوف عندنا اميبا، عندنا ديسنتري، عندنا حاجات من هذا القبيل، ان في اسباب كتيره جدا للاسهال، منها الباراتايفود، الحاجات السالمونيلا، الحاجات الايكولاي، الحاجات اللي اسمها الشيجيلا. هل الاسهال في دم او في مخاط ولا لا؟ هل بنصحى بالليل نخش الحمام بقى واحنا في نوم هادئ؟ هل معانا مغص في البطن؟ هل معانا حراره ولا لا؟ كل الاسئله دي لابد ان احنا نجاوب عليها. طب نقوي مناعتنا ازاي بهذا الشكل؟ يعني واحنا بنتكلم على موضوع الاسهال، في حاجات جرائم احنا بنرتكبها. الناس اللي بتاخد ادويه حموضه عمال على بطال، ده بيضعف جدار البطن عكس ما احنا متخيلين. ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا جدار البطن بيبقى عليه غشاء مخاطي وبيبقى فيه افراز لمادة حمضية علشان تموت البكتيريا، دي طبيعة الطبيعة ربنا سبحانه وتعالى اللي فطرنا عليها. لما احنا بناخد الأدوية المناعة للحمض، الحمض ده بيقضي على البكتيريا، فده البكتيريا تبتدي تتكاثر. فالناس اللي قاعدة تاخد أدوية حموضة عمال على بطال مضادة للحمضيات اللي هو الجزء الطبيعي اللي بيقضي على البكتيريا، ده بيرسل لهم جدار البطن، فده ممكن يجي لهم اسهال نتيجه ظهور نوع من البكتيريا اسمها كولستريديوم ديفيسيل. البكتيريا دي غريبه سبحان الله، دي يعني انتهازيه الى حد ما. الناس اللي خدت مضادات حيويه للاسهال خاصه عائلات الكينولونز، احنا مش هنذكر يعني اسامي ادويه، وخاصة عائلات البنسلين وعائلات الأمبسيلينز والحاجات اللي من هذا القبيل يزيد عندهم هذه البكتيريا. يعني احنا من المتخيل ان هذه البكتيريا تموت بهذه المضادات الحيوية. الله سبحانه وتعالى يورينا هذه الآيات البكتيريا تعيش على المضاد الحيوي فيطلع لنا نوع من الكوليستريدم ديفيسيل فالإسهال يبقى مزمن. لكن في ناس بقى عندها إسهال مدمم أو مخاط أو إسهال مستمر جاله دور برد وكمل عليه على إنه إسهال. الموضوع ده احنا لازم نهتم ان ده ما يكونش مرض اسمه التقرح القولوني او مرض كرونز او التهاب القولوني الليمفوسيتي. الناس اللي قاعدة تاخد مسكنات على مال على بطال بيجي لهم حاجة اسمها التهاب القولوني الليمفوسيتي بيزيد سمك جدار القولون ويبقى فيه اسهال مستمر بشكل يعني مخيف ولا يستجيب لمعظم الأدوية. يستجيب بقى للأدوية اللي هي بتقلل حركية المعدة يعني زي الحاجات اللي فيها ميفردين زي الإيموديوم أو الحاجات اللي هي بتمتص العصارة المرارية زي مادة الكوليستيرامين. يعني احنا كما نعلم ان احنا طبعا نقدر نوقف الإسهال ايا كان نوعه ايا كان سببه، ولكن الحل مش إيقاف الإسهال فقط، لكن الحل علاج سببه. في فصل الشتاء بتزيد انواع من البكتيريا. الناس اللي قاعده تاكل بيض مش يعني ني شويه يعني بريست شويه او حاجات مش كامل الطهي، للاسف البيض ده ممكن يبقى عليه نوع من البكتيريا اسمها السالمونيلا، ودي بتزيد قدراتها مع الشتاء او يعني بتبقى اكثر دراوه في الشتاء مع بكتيريا حاجه اسمها الايكولاي. ودي معانا اتصال. مدام هبة، السلام عليكم يا مدام هبة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بيك.
لو سمحت يا دكتور، أنا عارف إن أنا عندي فيروس سي بالصدفة مع حليتي.
اتفضل.
لكن أنا دلوقتي بخيف أخذ الإنترفرون لأنه بيضعف وكلام من ده، يعني أنا مقتنعة تماما إن أنا مش قادرة أخذ لأني شفت أثر على الناس. فدلوقتي انا اتابع نفسي ازاي؟ انا باخد مكملات غذائيه ماشي مع الدكتور برضو جهاز كبد وكده، فباخد مكملات غذائيه وانا نظمت غذائي جدا وما بدخلش جسمي الا كل مفيد. فعشان خاطر دكتور انا محتاره بصراحه، يعني اعمل ايه؟ بعمل برضو
مدام هبه معلش تابعيني كده. معانا الحاجه سعاد.
ايوه
يا اهلا يا حاجه سعاد، اهلا بيكي.
اهلا يا دكتور.
يا اهلا بيكي.
بقول لحضرتك يا دكتور في مشكله والنبي عويصه عادي.
اتفضلي.
بقول لحضرتك انا كان عندي اكتئاب مضاده وبعد كده حللت بي سي ار فيروس سي مرتين سنه ورا سنه طلع نيجاتيف الحمد لله.
الحمد لله.
قالوا لي يعني انت من اللي هم ال 20% اللي بتخف الوحيده كده.
تمام ما شاء الله، ممكن ده احد التفسيرات طبعا.
استنى يا دكتور اقول لحضرتك وبعدين ايه جاوبني عشان نستنى.
اتفضلي.
وبعد كده انا من يوميها قالوا لي ممكن يرجع لك تاني.
لا
كل ما انا عندي شراييني ضعيفه في مناخيري ساعات بتنزل دم.
تمام.
كل ما تنزل نقطه دم اخاف على عيالي واحفادي، اروح داخله الحمام وغسل هدومي ومستحميه كذا مره في اليوم وما رضاش احط هدومي في محد في الغساله واخد الغساله تاني، ولو لو فيا نقطه دم ومسكت حاجه اكل ارميها وانا متعذبه خالص. وعايز اعرف حضرتك في دكتور قال لي نقطه الدم الناس فتقعد سبع ايام تقضي، فانا عايز اعرف هو ازاي من التواليت ولا من ايه معدي بالظبط؟ تقول لي ربنا يخليك يا شيخ. وعايز اعرف ايه اللي انت حضرتك قلت دلوقتي الفيروس سي الثلاثه ده.
عينيا ليك يا مدام سعاد.
يا دكتور احسن انا متعذب ولا راجع وارمي اكل وشربي وبيت هيتخرب يا دكتور، ربنا يخليك بتعيد.
طيب انا ليه عندك رجاء طبيعي بسيط؟
احط السماعه دكتور.
اتفضلي. هي مدام هبه ومدام سعاد بيتكلموا في نفس هذا الوضع. انا اؤكد ليكي يا مدام سعاد ان يعني نحن لا نزايد، ولكن انت مدام البي سي ار طالع نيجاتيف فانت لم يعني انت لست مصابه وغير معديه لاي حد. الاحتمالات ان الاجسام المناعيه كانت بتطلع ايجابيه، يا اما تعرضتي وكنت من ال 20% اللي تم الشفاء عنده، يا اما في نوع الاختلاط ما بين الاجسام المناعيه 5% المعامل بتظهر أجسام مناعية الفيروس سي نتيجة التعرض لأنواع أخرى من الفيروسات تتشابه في المعمل وليس تتشابه داخل جسم الإنسان. يعني ده نقدر نسميه نوع من الخطأ المعملي، ده بيحصل ما بين 5-2.5%، ما بيحصلش مع الجيل الرابع من الأجسام المناعية، بيبقى أقل شوية. فأؤكد لك يا مدام سعاد أن الموضوع لا علاقة له بفيروس سي، أنت لست مريضة بفيروس سي وتعاملي مع أولادك وأحفادك على مسؤوليتي الشخصية، ولكن النزيف من الأنف ده موضوع يهمني أن أنا أناقشه معاكي، بس هو في النهاية لابد أن احنا نذهب إلى طبيب أنف أذن للتخلص من هذا الموضوع. لكن ما يخص الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي في هذا الأمر، لابد ان احنا نعمل مجموعة للتحاليل نتأكد ان ما عندناش خلل في النوع الفاكتور 8 وفاكتور 9 اللي هي امراض الهيموفيليا. وانا اتخيل ان ده ليس احد اعراض الهيموفيليا ولكن ده شيء مهم، لابد ان احنا نعمل وظائف صفائح وليس صورة الدم فقط عشان نشوف العدد بتاع الصفائح. عندنا مجموعة من تحاليل وظائف الصفائح، نفضل طبعا ان احنا نشوف تركيز البروثرومبين اللي هو احد وظائف الصناعية للكبد. احنا بنتكلم بشكل عام على هذا الكلام، نشوف التحليل بقى اللي هي الانتي بروتين، حاجة اسمها انتي ثرومبين 3 وبروتين سي وبروتين اس وحاجة اسمها فاكتور 5 ليدن، دول بيعملوا جلطات عكسهم تماما او عدم نشاطهم او الخلل اللي بيبقى معاهم في انواع جديده ظهرت في هذه التحاليل. احنا بس بنقرب الكلام للناس عشان حتى لو في اطباء معانا عارفين ان الكلام ده في منه بيعمل غلطات وفي حاجات بتعمل سيوله. لكن ما يعنينا اهم التحاليل اللي تعنينا في هذه القصه، تحليل اسمه فون فيليبراند فاكتور، فون فيليبراند فاكتور، وده احنا بنوجه الكلام ده للاطباء بحيث ان التحاليل لابد ان تبقى شامله لهذا الامر، لابد ان احنا لا نغفل هذا الكلام. فون فيليبراند فاكتور ده ثلاث عائلات وممكن بيبقى معاه اول عرض ليه لما نروح نخلع ضرسنا بيبقى فيه نزيف تحت اللثه، او اول عرض ان احنا بيبقى فيه دم من الانف. لكن في ناس كثيره جدا قاعده تقول لك ارتفاع الضغط هو اللي ادى الى هذا النزيف، ارجوكم مش هذا هو الموضوع، لكن الاشياء الاخرى او الضعف اللي في هذه المنطقه لابد ان يعني طبيب انف اذن وحنجره يحل لنا المشاكل الموضوعيه. لكن احنا بنتكلم على المشاكل العامه وده لابد ان احنا لا نغفلها، لان حل مثلا يعني دواء زي المشكله زي مرض الفون فيليبراند اللي هو لما يخلع ضرسه يبقى فيه نازف جدا، او ده بياخد قرص حاجه اسمها فازوبريسن يعني يتناوله بانتظام او يتناوله قبل اجراء عمليه، لان احنا بنخاف من النزيف اثناء الجراحات وليس النزيف اللي في هذا الامر. فانا بطمنك يا مدام سعاد لابد ان انت تروحي للطبيب يعمل لك التحاليل دي وتتاكدي من مكانك فين، خاصه تركيز البروثرومبين، المعامل اللي هو الاي ان ار، الحاجات اللي من هذا القبيل اللي احنا ذكرناها. طبعا يعني احنا كلمنا بشكل عام، ولكن احنا اللي بناكد عليه تركيز البروثرومبين، وظائف الصفائح، الفون فيليبراند فاكتور مع الاشياء الاخرى، هم دول الاكثر شيوعا اللي انا بقولهم. لكن تعيشي بشكل طبيعي، انت لم تصابي بفيروس سي، فيروس سي لا ينتقل الا عن طريق الدم والاتصال بين الازواج وما بين الام الحامل الى الجنين بعد الولاده اثناء فتره الولاده. عايزين نطمن الناس ان في اقراص هتظهر تضاف الى بديله عن الانترفيرون، يعني ان شاء الله تظهر 2015-2016، تم تجربتها مصر جزء من الشراكه العالميه في هذا الامر. الكلام ده ليس حكر على طبيب واحد، معانا اتصال وهنكمل قصه فيروس سي. معانا كريم، السلام يا ريم. السلام عليكم يا ريم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن تعلي صوتك يا ريم؟
حاضر كده كويس؟
زي الفل ما شاء الله.
ماشي يا دكتور، بعد اذن حضرتك انا سؤال هساله عن جوزي. هو عنده مشاكل شويه في القولون وعنده كرشه كبير شويه، وعلى طول اي اكل ياكله يكون فيه دايما عنده غازات و يعني وانتفاخ دايما باستمرار عنده. فانا مش عارفه هل في مشكله عندي في الاكل مثلا او في حاجه اعملها له.
يعني ايه انتفاخ في القولون او مشاكل القولون اللي تقصديها يا ريم؟
لا، هو كان كشف قبل كده عند دكتور جهاز هضمي، قال له ان انت عندك يعني ايه القولون عندك تعبان شويه يعني مش مظبوط يعني، بس ما قالوش ان في تعب عنده. هل ده نتيجة الكرشه مثلا ولا ايه؟ مش عارفة.
ده واضح ان انت بتحبي جوزك جدا وحابة كرشه كمان يعني. عنده كم سنة يا ريم؟ جوزك عنده كم سنة؟
عنده 33.
ده صغير جدا. عمل عمليات قبل كده؟ بياخد اي دواء لاي مرض مزمن؟
لا 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 لا
ضغط خلص. سكر، حساسية صدر، حساسية من اي دواء؟
لا 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 خالص.
وبما انك بتسالي عنه، انت بتتكلمي ان في كبد دهني وعنده او كبد متضخم بالموجات الصوتيه طبعا، مش كده؟
دهني، عنده كبد دهني.
عنده كبد دهني وعنده سمنه، سمنه الكرش. وعنده غازات
يعني.
وغازات. عايزه تساليني على اي سؤال محدد قبل ما اجاوبك على الكلام ده؟
لا لا، انا عايزه اعرف بس ليه من اي اكل، اي اكل ان كان ان شاء الله، حتى لو فطار، لو سندوتش جبنه او حاجه، يكون عنده غازات وانتفاخات دايما.
عنده حموضه، حرقان، تكريع، بيتكرع؟
بيتكرع كتير جدا.
تمام.
لكن حموضه لا.
تمام، يعني هي تكريع وغازات من القولون. اشكرك يا ريم. عايزه تساليني اي شيء اخر؟
شكرا شكرا جزاك الله خير.
الله يكرمك.
شكرا
جزاك
الله
خير. ريم بتسال على موضوع تضخم الكبد. تضخم الكبد دي جمله ما بقيناش نقولها في عالم الطب، كلمه ما بقيناش نقولها. انا كطبيب كبد بقولها لكم، مش حاجة تخوفنا تضخم الكبد. اذا كان واحد طويل او اذا كان واحد وزنه تخين فممكن يبقى معانا تضخم في الكبد، ولكن هي قد يكون معانا مؤشر عام بشكل يعني، علشان نقول كلمة تضخم دي مرتبطة بالوزن، مرتبطة بالوزن ومرتبطة بالطول، مرتبطة بالوزن ومرتبطة بالطول. لكن كثير من الناس اللي هم اتعلموا موجات صوتية في الفترة السابقة، احنا كان عندنا مقاسات محددة عندها بنقول ان الكبد ده متضخم. فعلى مسؤوليتي الشخصية ما اقدرش اقول تضخم كبد بالشكل التقليدي الا بعد لما اعمل معامل الطول مع الوزن، معامل الطول مع الوزن، ابتدي اتكلم على كلمة تضخم كبد. لكن كثير من الناس بنشوفهم بيقولنا نعمل لهم هذا الامر، نجد ان المعامل بتاعهم طبيعي، ولكن طبيب الموجات الصوتية كاتب له انت عندك تضخم على الكبد. معنا اتصال وهنكمل أسئلة ريم عن الانتفاخ والغازات. يا مصطفى، السلام عليكم يا مصطفى.
وعليكم السلام يا دكتور، ربنا يبارك ان شاء الله.
الله يكرمك ويبارك لك.
الله يخليك يا دكتور. حضرتك يا دكتور، بفضل الله عز وجل بقالي فترة بحاول أقسم، من حوالي 5 شهور أو 6 شهور، بعاني في ألم في أسفل في الجنب الشمال من تحت. كشفت أكثر من مرة يعني 2 دكتور بطنة شخصوا لي إن أنا ممكن يكون قولون عصبي. ان انا يعني ممكن بفكر بقى عشان مثلا انا يعني بتعمل الاولاد والكلام ده كله ومشاكل مصر الحادي، فاقتنعت وخدت علاجي للقولون العصبي، بس برضه ما فيش حاجه حصلت معايا. قلت ان انا بسمع الم في اسفل الظهر. رحت امبارح بفضل الله عملت اشعه عشان اطمن على العظام عشان نخرج من الدايره دي. الحمد لله الظهر ما فيش اي حاجه والفقرات كويسه. وصلت له امبارح مع الدكتور، قال لي ان دكتور البطنه برضه قال لي ان دي ممكن تكون حصايه في الكبد اللي ممكن تسبب لك الالم اللي في الجنب الشمال ده، هو قريب من القولون العصبي. في حين ان انا ما باكلش خالص يا دكتور، يعني انا اصلا طباخ يا راجل، شيف
طباخ،
بعمل اكل ما شاء الله. فبعمل اكل كويس، ما باكلش منه يعني. الناس تقول لك اكل كويس، انا باجي اكل يعني اجي جعان مثلا، مجرد مره اقطع على نفسي يعني الاكل، ابص على نفسي يعني.
لا تتذوق اكلك يا مصطفى؟
ما بتذوقوش الحمد لله، ماشي يعني.
ربنا يكرمك يا مصطفى.
الموضوع ده تعبني والله يا دكتور، مع الشعور طبعا بيننا على طول بغسل.
عندك كم سنه يا مصطفى؟
30 بفضل الله عز وجل.
عملت عمليات قبل كده؟
لا، ده اخر عمليه كانت عمليه كده بس البواسير، كانت من حوالي 5 شهور او 6 شهور بس يعني.
البواسير جات لك نتيجه امساك؟ كان عندك امساك؟
كان في امساك قبليها، وكان يعني ما فيش برضه، ما عملش حمام كتير وكده، لكن ما مش بياخدوا من سبب الاكل يعني.
بتاخد اي دواء لاي مرض مزمن؟ ضغط سكر، اي مرض مزمن؟
ولا اي حاجه والله بك.
حساسيه صدر، حساسيه من اي دواء، اي مشكله مرضيه قديمه؟
انا عندي حساسيه زمان على صدري وانا صغير يعني، وراحت مني في المرحله الاعداديه.
طب عملت فحوصات قريب بعد عمليه البواسير؟
عملت اخر حاجه امبارح، عملت تحليل بول، كان قال لي انت ممكن التهابات، فهو الدكتور قال لي هننتظر.
لكن ما عملتش اي تحاليل ثانيه، عملت بول فقط.
بول بس.
في ألم في فتحة الشرج من تحت؟ ألم في فتحة الشرج أو ألم مع التبرز؟
أوقات أوقات فعلاً، أوقات يا دكتور فعلاً في أعلى حاجة في الفرج عندي، بعد هو في ألم كده حتى يعني لوحده كده، ممكن يكون مثلاً قاعد في ألم.
والألم اللي في الجنب اليمين ده بيزيد مع الأكل ولا غير مرتبط بالأكل؟ في الجنب الشمال ده مرتبط بالأكل ولا غير مرتبط بالأكل؟
لا، مش دعوة بالأكل خالص. أنا ساعات
بيقعد مدة زمنية قد إيه وبيخف بعد قد إيه؟ يعني بيقعد مدة زمنية وبيخف لما تعمل إيه؟ ولا لو خدت مسكن
بالليل بالذات وانا قبل ما انام كده؟
طيب يعني عملت موجات صوتية على البطن؟
وقال لي بقى يوم الاثنين هنعمل الموجات الصوتية دي، بس انا عملتها قريب برضه من حوالي شهر.
عملت موجات صوتية من حوالي شهر ما كانش فيها اي حاجة. طيب الالم بيزيد مع الحركة يا مصطفى؟ يعني لما تتحرك يمين او شمال الالم ده بيزيد يا مصطفى؟
لما باجي اعمل شمال فعلا ممكن يزيد.
لما تعمل شمال الالم ده بيزيد. اشكرك يا درش. ده ألم مش ألم قولون، كل الوصف اللي انت بتوصفه لي ليس ألم قولون، والألم اللي بيجي لك مع فتحة الشرج ده مشكلة من تحت وليس موضوع آخر، وأقول لك إزاي تحل الألم اللي تحت، لكن ما عندناش لا إمساك ولا إسهال ولا حموضة ولا حرقان خالص، لكن الألم بيزيد مع الحركة. أشكرك يا مصطفى. الألم اللي بيزيد مع الحركة ده ليس له علاقة لا بالكلى ولا بالقولون، لكن ده ما يمنعش إن يكون عندنا مشكلة إضافية صامتة يعني. فإحنا هناخد أي ألم في الجانب الشمال لابد إن إحنا نتعامل معه لأنه كلى أو مشاكل في الحالب بشكل عام من خلال موجات صوتية. مصطفى عمل الموجات الصوتية فطلع ما عندناش فيها أي مشكلة من أي نوع. الألم عادة اللي بيزيد مع الحركة ده ألم في العضلات من نومة مش مظبوطة، من تعرض لمروحة، التكييف، لتغير جو، أو الحاجات اللي من هذا القبيل. يبقى لازم نمرة واحد نستبعد مشاكل الكلى والحالب، ونستبعد مشاكل اللي هي العظمية والمشاكل بتاعة الحركية. أما لما نيجي لمشاكل القولون فده شيء مهم. لو ما عنديش إمساك ولا إسهال ولا أي دم أو مخاط في البراز وما عنديش أي أعراض من هذا الكلام، إذا كان فوق سن الخمسين سنة أو إذا كان عن سن الخمسين سنة، الناس الطبيعية لابد أن احنا نعمل لها منظار قولوني. ممكن نستعيد او الناس اللي خايفه من المنظار القولوني او ما عندهاش ثقافه المنظار او اللي سمعت عن المناظير كلام مش مظبوط او ايام بدايات المناظير فعلا كانت الدنيا في وضع سيء، هنعمل لهم دم خفيف في البراز يعني عشان التكلفه تبقى غير باهظه، لان تحليل الشيبو تيست ده تحليل غالي برضو، ده تحليل براز باحد يعني اكثر من مئات الجنيهات، وده شيء اللي يعنينا. لو طلع الشيبو تيست او الدم الخفي في البراز سالب فده معناه ان احنا ما عندناش اورام لا قدر الله ولا زوايد قولونيه ولا التهابات من اي نوع. اما الالم اللي فتحت الشرج فدايما احنا بنخاف، عندنا خمس اسباب مش هنتكلم لا على البواسير ولا على الشرخ ولا الالام اللي هي من الالام العصبيه او او او، لكن احنا هنتكلم على العادات البسيطه قبل ما نشخص، ما لابد ان احنا نذهب الى طبيب لتشخيص سبب الالم. ولكن احنا في حدود يعني كإنسان مسلم قاعد في بيته هيستخدم بعض التدابير للإقلال من هذا الأمر. هنعمل ايه؟ هنغسل فتحة الشرج، غسل فتحة الشرج بالماء والصابون الدافئ قبل التبرز وبعد التبرز، غسل النظافة من الإيمان، النظافة من الإيمان، مش هنستخدم الماء فقط ولا هنستخدم التجفيف فقط ولا كلام من ده، غسل فتحة الشرج بالماء والصابون قبل وبعد التبرز، الأعاد في ماء دافئ بمطهر، ماء دافئ بمطهر، الأعاد في بماء دافئ بمطهر على الأقل 3-4 مرات في اليوم لمدة تتراوح ما بين 5-10 دقائق منتظمة، ده هيقلل لنا الألم. إذا ما حصلش إقلال في الألم فلابد أن أنا أذهب وأعمل فحوصاتي الشاملة وأذهب إلى الطبيب لمعرفة الأسباب، لأن الكلام ده ما ينفع، الألم في المنطقة دي ما ينفعش، قد يكون بداية لعرض ما. إذا كان في الذكور فده ممكن نبقى بنتكلم أيضا على بروستاتا، على أشياء أخرى، مش عايزين نخوف الناس من هذه المنطقة. ده بالنسبة لهذا الوضع. علاج الإمساك، ما هو دايما يعني بواسير في سن 30 سنة عادة بيبقى سببها الإمساك. معانا اتصال وهنكمل كلامنا عن الكبد الدهني، عن الغازات، عن الانتفاخ. مياد جهاد، السلام عليكم يا جهاد. جهاد
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يكرمك. ايه الحكايه يا جهاد؟
انا بعاني من امساك وحاد بس ومع يعني وهالامساك ده في غازات انتفاخ بسرعه دايما.
يعني جهاد بتتكلم في نفس سياق الامر، ان كان امساك ووزننا بيزيد عندنا اسباب كتيره جدا للامساك. اول عرض احنا بنستخدمه في مشاكل الامساك الناس اللي قاعده تتناول فيتامينات عمال على بطال، بالذات الفيتامينات اللي فيها حديد. الناس اللي ما بتاكلش خضار وفاكهه اللي هي بتكثر في اللحوم الحمراء، وده من الحاجات اللي احنا دايما طول عمرنا في حلقاتنا بننوه ان احنا بنقلل في اللحوم الحمراء قدر المستطاع. الناس اللي بتزود في النشويات بشكل عام، يعني الناس اللي ما بتاكلش، الناس اللي ما بتشربش ميه، يعني في عادات، وده اللي احنا هنبتدي نقوله ازاي نعالج قصه الامساك. لكن الامساك ليه اسباب، من اهم اسبابه لابد ان انا اتاكد من المشاكل العصبيه اللي عندي. ان كان سن صغير، امساك تحت سن الأربعين سنه، امساك تحت قوانين طبيه ثابته لا جدال فيها دلوقتي، لابد ان انا اعمل تحليل الغده الدرقيه، لازم واعمل تحليل الغده الجار درقيه. ممكن يبقى في خلل في الغده الدرقيه اعمل لي امساك، ممكن يبقى في خلل في الغده الجار درقيه، زياده في افراز الهرمون اسمه الباراثايرويد هرمون، وزياده في الكالسيوم، وده بيبقى بيصاحبه الام في البطن. ومعاك احنا بندي امثله وليس كل الاسباب هنقدر نقولها. الناس اللي عندها الم في فتحه الشرج، شرخ الشرجي، ده بيخلي الناس حتى تبقى خايفه انها تخش الحمام، فده بيقلل، بيخلي موضوع بشكل عصبي ما يخشش الحمام. قبل ما اقول ان احنا عندنا التهابات قولونيه من اي نوع من الاشياء الاخرى، بنخوف طبعا من ظهور الزوائد القولونيه، وهي ابتدت تظهر في سن مبكر، والجيوب القولونيه، في حاجه اسمها زوائد قولونيه والجيوب القولونيه. والجيوب القولونيه دي عاده بتظهر فوق سن الستين في اكثر من 97% من سكان الكره الارضيه، جيب او اتنين على مر الزمان. ولكن 3% من الجيوب القولونيه بيتم تشخيصها في سن مبكر تحت سن الأربعين سنة، ودي الإمساك يجيب جيوب قولونية، دي نقدر نسميها كأنها فتئات، نتوءات داخل القولون، فتئات صغيرة في أماكن دخول الشرايين والأوردة اللي بتغذي القولون، بيبقى ضعف في جدار القولون، بتزيد مع الإمساك وهي في حد ذاتها تعمل إمساك. وممكن تديني ألم شديد جدا في الجانب الشمال يشابه الزايدة اللي بتبقى في الجانب الأيمن، وممكن تديني نزيف من فتحة الشرج. فلابد ان اي حد يعمل لنا، اي حد بنتكلم معاه في امساك، لازم نعمل نشوف الكالسيوم قد ايه في الدم، لازم نشوف الغده الدرقيه، نطمن ان ما عندناش شرخ شرجي، بواسير، ما عندناش حاجه من هذا القبيل. ولابد ان احنا نعمل منظار قولوني، لان احنا بنخاف من الحاجات اللي احنا ذكرناها من هذا القبيل. طيب ده الجزء التشخيصي. طب الانسان العادي يعمل ايه قبل ما يذهب للدكتور؟ لان مفيش حد جاله امساك النهارده راح الصبح تاني يوم راح للدكتور. معنا اتصال، هنتكلم كيف نعالج الامساك. يا ام احمد، السلام عليكم يا ام احمد.
عليكم السلام يا دكتور.
الله يكرمك، ممكن تعلي صوتك؟
يا دكتور انا قبل كده كنت عامله تحاليل وفحوصات في القاهره، والدكتور قال لي عندك اجسام مضاده وصفائح الدم كانت 84,000.
صفائح الدم كانت 84,000. وقال لك اجسام مضاده الفيروس سي.
وعملت البي سي ار طلع نيجاتيف، ما عنديش حاجه يعني، بس بعديها ما عملتش تحاليل ثاني يعني. فممكن احلل ثاني ولا اعمل ايه بالظبط يعني؟
لا لازم تحللي، ولازم تتابعي تعرفي سبب نزول الصفائح ده شكله ايه؟ هل هو في تضخم في الطحال؟ هل كان جالك بالهريسي قبل كده؟ هل هو نشاط في الطحال بيكسر كرات الدم الحمراء والبيضة والصفائح، ولا الصفائح بس اللي بتنزل؟ ان رقم 84 هو رقم بدايه مخيفه شويه، ان انت عند 50 سنه لو ما عندكيش مرض في الكبد بنضطر نشيل الطحال، اما اذا كان في مرض في الكبد وارتفاع في ضغط الوريد البابي فبنبتدي نشيل الطحال عند ما بين ال 30 وال 10,000. فلابد ان انت تتابعي موضوع الصفائح، لازم تعملي صوره دم، لازم تعرفي اسباب نزول الصفائح، هل هو سبب مناعي؟ هل في اسباب كتير جدا بتعمل لنا هذا الدور يعني. فلازم تتابعي وتروحي للدكتور يا ام احمد، مفيش هزار في هذا القول. طيب نعالج الامساك ازاي بشكل عام؟ احنا يعني احنا ردا على جهاد يعني كيف نعالج الامساك؟ شرب الميه، لازم نشرب حوالي 4-5 كوبايات ميه قبل كل وجبه بساعه، يعني في حدود لتر ماء قبل كل وجبه بساعه، المشي ساعه يوميا، نتجنب الفيتامينات اللي فيها حديد وكالسيوم. ده نهائي، احنا بنتكلم اللي هو الانسان جاله امساك ويعني مش حاجه مخيفه، يومين ثلاثه هيعمل هذا الامر. ومش هناخد اي ملينات، الا ممنوع تناول اي ملينات. إلا بعد التأكد إن ما عنديش أي سبب عضوي، خاصة الأورام الزوايد أو الجيوب. لابد إن إحنا يعني ما فيش حاجة اسمها طب أخد ملين أمشي بطني، الكلام ده مش مظبوط، ولازم أكون استبعد الحاجات الهرمونية، لأن ممكن ده يبقى أول عرض لغدة درقية أو أول عرض لزيادة في أو خلل في الغدة أجار درقية كما اتفقنا. هنخش الحمام في نفس الموعد يوميا، هنخش الحمام في نفس، هعود نفسي على دخول الحمام في نفس الموعد. إذا كان في ألم في فتحة الشرج فهنعمل التدابير اللي احنا قلناها، اللي هي نقعد في ماء دافئ نغسل فتحة الشرج بالماء والصابون وندهن حاجة تقلل الألم أثناء التبرز، وده بيضيع لنا الريفلكس. بس لابد ان انا لو الموضوع استمر شوية لابد ان انا اطمئن ان ما عنديش اي مشكلة تسبب لي الامساك. كلمة امساك مرفوضة تماما في عالم الطب. معانا ام علياء. يا ام علياء
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور عايزة تليفون حضرتك.
احنا تحت امرك، خديم الكنترول واحنا تحت امرك، اموريني تحت امرك. عندك اي سؤال لينا؟
لا هاجل حضرتك لو في لو لك.
انت تنورين عينيا. معانا ايمان من اسكندرية.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام يا ايمان.
انا دلوقتي والله كنت عاملة عملية الحشوة.
حشوة في الكلى؟
حشوة في الكلى في في اليمين. وبعد السنة ما رحتش اتشفى للدكتور، اصبحت دلوقتي بس رحت للدكتور قال لي اعملي اشعة تلفزيونية.
تمام.
عملت اشعة تلفزيونية قال لي الكلى بتاعك متخم وارم. بعدين اخر قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي طب حضرتك اعملي تحليل. شاف التحليل قال لي عندك صديد واملاح ياما على الكلى والكلى متخم. جيت دلوقتي قال لي لازم تعملي دعامه. هل الدعامه دي تبقى كويسه يا دكتور؟
هجاوبك حالا يا ايمان. حاضر. هو الموضوع ده المفروض يجاوب عليه طبيب مسالك بوليه، جراح مسالك بوليه، عشان يركبوا الدعامة أو يعملوا صرف خارجي. ده موضوع خاص بالأطباء المسالك البولية، يعني لازم تروح للطبيب شاطر بتاع مسالك بولية إن كنت غير مطمئنة للدكتور بتاعك. كلمة وجود صديد في البول ده شيء مرفوض، لأن ده ممكن يؤدي إلى فشل كلوي. فلابد ان احنا نذهب الى طبيب بشكل عام. ولكن في بعض المحاذير، ما دام انت كلمتينا يا ايمان على في عندنا مشاكل مناعيه قد تصيب الكلى في هذا، يعني بالذات في فصل الشتاء، يعني واحد يجي له دور برد يخش تاني يوم يلاقي دم في البول، النهارده وجع في الزور، ده ممكن تبقى مشكله مناعيه، مشكله مناعيه في الكلى، يعني وبتحصل نتيجة هذا الوجع في الزور. تاني يوم ده بيسموها بيرجرز ديزيز، مرض بيرجر، ده مشكلة مناعية وبتشفى إن شاء الله. ودي حق يعني أنت مدام ذكرتينا بمواضيع الكلى، إحنا دايما بس بنحذر الناس بسرعة. الناس اللي بيجي لها بكتيريا عنقودية في الزور، جاله النهاردة بكتيريا عنقودية ما عالجهاش بسرعة أو ما اهتمناش بيها والموضوع عادي، بعد 14 يوم وجد دم زيها زي الدم في البول، فده زي يعني مرض برجر ده حاجة، والمرض اللي هو التاني اللي هو الالتهاب الكلى المناعي ده بيبقى مشابه للحمى الروماتيزمية. عشان كده احنا دايما في فصل الشتاء ابتدينا حلقتنا ان في حاجات لابد ان احنا ناخد بالنا منها، يعني كيف نقي أنفسنا من أمراض البرد، إزاي نقي أنفسنا من العدوى بشكل عام، كيف نتعامل مع الميكروب. إن كما نعلم إن ممكن يبقى نوع بكتيري بشكل عام، يعني خدنا نوع بكتيري انتهى بالتهاب في عضلة القلب والتهاب في الصمامات اللي هي الحمى الروماتيزمية، التهاب في الكلى، نزلة معوية ممكن تعمل لنا برضو مشكلة في الكلى، يعني حاجة اسمها الـ HUS وهكذا. معانا اتصال. يا ام محمد السلام عليكم. يا ام محمد
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور
تحت امرك.
انا برضه هتكلم، معلش عندي مشكله امساك. هو حضرتك كان قبلها سبق ان هو بيجي لي مغص شديد فتره قعد شهور عندي، المهم خلصت على ان امساك مزمن جالي قعد 7 شهور، الحمد لله ربنا عافاني منه. لكن المشكله ان انا حصل حل في الشهر الخامس وحصل ضعف شديد ومحتاجة حديد ومحتاجة كالسيوم، فخدت الحديد والكالسيوم فرجع تاني الإمساك. فأنا مش عارفة يعني إيه البديل مثلا عنهم. طيب أنا الإمساك رجع تاني بسبب الفيتامينات والحديد والكالسيوم، فياريت حضرتك تفيدني. ولو سمحت، هو برضو في ألام في موضعية يعني من فتحة الشهر، بس تشبه ألم أعصاب يعني، بتبقى ألم زي الكهرباء كده ومؤلمة جدا يعني.
مظبوط يا أم محمد، تمام.
بتجيلي معايا في أوقات الإمساك يعني، لما الإمساك مشي عندي الحمد لله ما حسيتش بيها، لا لما أجي الإمساك بيرجع تاني فبحس بيها تاني. فياريت حضرتك لو سمحت تفيدني. شكرا، جزاك الله خير. وياريت لو سمحت، أنا يعني عندي بس اقتراح إن حضرتك، نفسي قناة الرحمة تعلن عن اسم الدكتور وعن أرقام العيادة، يعني مش عايزين الأرقام الشخصية بس تكون حاطة أرقام العيادة عشان يعني
خلاص اتصلي بالكنترول وأنا تحت أمركم في أي حاجة بإذن الله، وأي حاجة ممكن تحتاجوها حتى نعملها لكم في كلية طب القصر العيني. يعني قناة الرحمة هي قناة خدمية لكل المسلمين، فبإذن الله أنا تحت أمركم طبعا، أقدم كل خدماتنا وكل أجهزة الدولة في خدمة الإنسان المسلم المصري. كلمة الإمساك مع الحمل ده وارد طبعا، إحنا في فترة الحمل، إحنا مدام جات سيرة الحمل يا أم محمد، إحنا بنقولها لكل المؤمنات والأمهات إن أول ثلاث شهور من الحمل بنفضل أو لابد العلم رب الأسباب قال لنا هذا الكلام، لابد ان احنا ناخد حمض الفوليك، فوليك اسيد 400 ملي جرام. الفوليك اسيد ده وجدوا ان هو بيقلل معاه تشوهات الاجنة، اللي هي في تشوهات في الفك، تشوهات عصبية، تشوهات في ما يطلق عليه اللي هو قفل البطن وخلافه. الاستمرار في الفوليك اسيد بعد الثلاث اشهر، يعني الناس اللي تستمر عليه سنين، ده في غاية الخطورة. فالفوليك اسيد وجدوا ان ليه فايدة محددة في اول ثلاث شهور من الحمل. بعد ثلاث شهور من الحمل بنفضل ان السيدات ياخدوا يتناولوا الحديد لابد، يعني العلم الحديث اثبت. احنا مش عايشين في عصر زمان، فالتغذيه عندنا بتبقى فيها خلل من هذا الامر، فدايما ننصح السيدات والحوامل بتناول الحديد. لكن لو كنا عايشين في العصور القديمه كانوا بياكلوا خضار وفاكهه وكانوا يعني بيستفيدوا بهذا الامر. فمع تناول الحديد والكالسيوم ابتدى يظهر مشاكل الامساك. طب كيف للام الحامل ان تتغلب على الامساك مع الحديد والكالسيوم؟ ظهر ادويه بقى، احنا ما بنسميهاش نوع من الملينات، هي نوع من يعني هي نوع من الملينات فسيولوجيه تحاكي الطبيعه، تحاكي الطبيعة، بتبقى زي الردة. احنا دايما هننصح الام بعدم الامتلاء، هتشرب مية كتير، هتتناول هذه الاشياء اللي تحاكي الحلاوة الطحينية وتحاكي الردة، بتزود لنا حركية المعدة. اذا كان في الم في فتحة الشرج، فافضل حاجة ليه الحمام الدافئ لمدة 10 دقائق، من 3 ل4 ل5 مرات يوميا بالراحة كده بدون أي مشكلة. فده الإجابة الخاصة بأم محمد. كلمة الغازات، السؤال اللي كان مطروح في بداية الأمر، الغازات والتكريع. التكريع ده هواء تم بلعه، الناس المدخنين اللي بيشربوا مياه غازية أو اللي بينضغ لبان أو اللي هو ما بينضغش الأكل جيدا، المعدة لا يمكن أن تنتج هواء. الغازات اللي داخل القولون، في غازات مرضية، مرض الأميبا، مرض الشيجيلا، الجايار ده ممكن الكلام ده يعمل لنا غازات. فعشان كده اي حد عنده غازات قولون بنقول له اعمل لنا تحليل براز. لكن عندنا بكتيريا طبيعيه بتنتج لنا فيتامين كاف، وعندنا تخمر طبيعي. ففي بعض الاكلات بتزود لنا، اكلات كلها صحيه يعني، البصل والثوم، لو تناولنا بصل وثوم وحاجات من هذا القبيل هتطلع لنا غازات ذات رائحه. تناول الألبان وجميع مشتقاته، الموز، الجزر، البقول، كل ده هيطلع لنا غازات. ولكن ده كل ده أكل صحي، فخروج الغازات من فتحة الشرج ما فيش منه أي مشكلة. لكن إذا زاد عن حده، يعني إذا عد يعني أي حد وزنه 75 كيلو بيطلع 500 سنتي غازات، ده يعني الطبيعي، التخمر الطبيعي داخل جسم الإنسان. لكن إذا زاد هذا الأمر وتبين إن هو مش أكل، مش حاجة مرضية، مش نتيجة حاجة بكتيرية أو تخمرات أخرى أو ففي نمط غذائي نتمنى إن احنا نلتزم به، يعني ناكل 5 وجبات يوميا، نقلل في الحاجات اللي هي بتتعبنا. وجدوا إن الشبت والبقدونس بيساعد على هذا الأمر ويقلل الغازات، أيضا بيحافظ على رائحة الفم ورائحة العرق. فممكن يعني الحاجات الطبيعية يفضل استخدامها. بالنسبة لفيروس سي كما اتفقنا، يعني لابد ان احنا يعني اي حد مريض بفيروس سي لابد ان احنا نعمله عينه كبديه اذا كان مفيش سمنه، لان يعني العينه الكبديه لو طلعت اف 0 مش هياخد الدواء، اما اذا كان اف 1 وفي نشاط للفيروس فلابد ان احنا ناخد الدواء، ناخذ بالاسباب، رب الاسباب عدانا بعض الاسباب. اي نعم نسبه الشفاء مش هتبقى قويه، هي 40%، لكن ناخذ برب هذه الاسباب، مش هنترك انفسنا ونسيب نفسنا ونقول احنا مش عايزين والاثار الجانبيه. مع المتابعه مش كل الناس اللي هتبتدي الانترفيرون هتكمل انترفيرون، او في ناس هتوقفوا نتيجه الاثار الجانبيه، في ناس هتوقفوا نتيجه ان هو ما عملناش استجابه، لان هو بيجيب استجابه في حوالي 40% من الناس فقط. يعني ده اللي نقدر نقوله. طب السؤال الاخر اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو كيف ترفع مناعه جسم الانسان من هذا الامر اللي احنا اتفقنا عليه، اهم حاجه ما نملاش بطننا، ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ما تملاش بطنك، ما فيش حاجه اسمها امتلاء. السمنه من الحاجات اللي بتضعف المناعه، عدم النوم الجيد ده من الحاجات اللي بتضعف لنا المناعه. المفهوم الاخر ان احنا نتناول فيتامينات وحاجات من هذا القبيل ده مرفوض، الكلام ده ما بيرفعش المناعه، لكن لو تناولنا اكل صحي، خضار فاكهه، نتناول 5 لـ6 انواع من الخضار والفاكهه يوميا، ياريت نغير. والخضار والفاكهة ده يعني ربنا رب يعني رب هذه السماء ادهلنا، يعني دي أبسط شيء في الدنيا، يعني فده شيء عظيم. شرب المية بشكل يعني كثير، مش بنتكلم في مبالغ فيه، ده من الحاجات الكويسه. المشي ساعه يوميا، مش هنقول رياضه، من يستطيع طبعا يعمل رياضه، او من يستطيع يعمل جهد عضلي ده بيرفع المناعه طبعا، مش هقول لكم انها بتزود هرمونات شكلها ايه عشان ما ادخلكوش في متاهات، ولكن احنا المجهود العضلي الحقيقي بيطلع لنا 7 انواع من الهرمونات الصحيه الرافعه للمناعه. عدم الحركه يعني بتضعف المناعه، يعني الكمكمه لابد من تهويه بيوتنا بشكل جيد. هنتكلم في الحلقات القادمه باذن الله بشكل اعمق ازاي نرفع المناعه. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحه كنز